أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد دائما أبدا. والحمد لله الذي بعثني من مرقدي ولو شئت جعلته صرمدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. والصلاة والسلام على عترة رسول الله وقرباه الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن تقوى الله زاد مبلغ منجح. وقد أمرنا الله عز وجل بالتزود منها لأنها خير الزاد. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. السلام على الحسين بن علي وعلى علي بن الحسين وعلى أنصار الحسين. السلام على قمر بني هاشم أبي الفضل العباس. السلام على عبد الله الرضيع. السلام على النفوس الزاكيات والأرواح الطاهرات والجسوم المكرمات. السلام على النفوس التي بذلت مهجها دون الحسين عليه السلام. في البداية أرفع أحر التعازي إلى مقام ولي الله الأعظم سلطان المراجع والفقهاء وأمة النبي وولي الله الشرعي على الخلق، حجة الله على الأنام، أبي صالح صاحب الأمر والزمان. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء، وإلى المراجع والعلماء وإلى المسلمين كافة وإليكم خاصة. بمناسبة واقعة كربلاء وفاجعة الطف باستشهاد أبي عبد الله الحسين مع الثلة الطاهرة من أهل بيته ومن أصحابه، ونسأل الله عز وجل أن يعظم مصيبتنا في أبي عبد الله وأن يكافئنا في عزائنا بالثواب العميم. الآية المباركة التي بيناها جاءت لكي تضبط جانبا من جوانب سلوك الإنسان، وتعتبر هذا الجانب من أبرز ومن أهم الجوانب الذي يجب على الإنسان أن يتبعه وأن يسلك منهجه. كما أن الآية تحذرنا من عواقب الانزلاق ممن لا يعمل على وفق هذا الجانب، فبما رحمة من الله لنت لهم. هذا الجانب الإيجابي، أما الجانب التحذيري ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. فالآية تقرر قرارا واحدا، وهو أن سلوك الإنسان وحركة الإنسان، هذا السلوك ينبغي أن يعيش مع الإنسان على وفق القيم وعلى وفق المبادئ. فإذا حدث فل في هذه القيم والأخلاق فعندئذ يحدث الانقسامات والتشققات، لا على مستوى المجتمع بل على مستوى النفس. فإن حدثت الانقسامات والتشققات وفلت النفس عن حدودها فلا خير في هذا الإنسان. لهذا نجد أن الله عز وجل يخاطب نبيه بهذا الخطاب، يقول له: أنت في مركز الكفاءة وفي مركز القوة، تملك نقاطا من القوة وتملك مركزا من الكفاءات. دأب الناس في عملية اختيار الكفاءات على حسب الصور الخارجية، بمعنى أن الإنسان عندما ينظر إلى أخيه الإنسان نظرة متفحص ونظرة متأمل، فالنظرة تختلف من إنسان إلى آخر. ولكن دأب الإنسان في تشخيص النظرات وصلت عند البعض على أن يقيم الإنسان من خلال صورته الخارجية. الإنسان كما قال علماء النفس أن الإنسان مركب من أبعاد ثلاثة: البعد الأول هو البعد الطولي، أي الطول طول الإنسان. البعد الثاني البعد العرضي، عرض الإنسان وليس عرض الإنسان. الأعراض تأتي على الجوهر على الأساس، ولكن العرض هو البعد الثاني في حقيقة الصورة الخارجية للإنسان. البعد الثالث بعد العمق، ونعني بهذا البعد الشكل الخارجي لهذا الإنسان، البشرة لهذا الإنسان، الجمال في هذا الإنسان، عين هذا الإنسان، أنف هذا الإنسان، أذن هذا الإنسان، الصورة الخارجية. هذه الأبعاد الثلاثة تركب الإنسان في صورته الخارجية، فدأب الناس أن ينظرون إلى هذه الصور، وقد صرفوا أنظارهم عن البعد الرابع وهو الأهم، البعد التقييمي في شخصية الإنسان، ألا وهذا البعد هو الأخلاق، نفس هذا الإنسان. فعرفوا هذه الصورة أو هذا البعد، أن هذا البعد تعريفه الصورة النفسية للإنسان، الأخلاق، القيم، المبادئ، التحرر من الأنا ومن الذات الشهوانية. عندما يصل بالإنسان في تقييم الآخر من خلال الأبعاد الثلاثة، فإذا تلكم هي النظرة السطحية التي ينظر لهذا الإنسان. من هنا ليست الكفاءات وليست القوة في الإنسان من خلال هذه الأبعاد. في رواية أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه يقول: رب عزيز أذله سوء خلقه، ورب ذليل أعزه حسن خلقه. الإمام عليه السلام يبسط في هذه الرواية ويوضح في هذه الرواية البعد الرابع من أبعاد هذا الإنسان، وهو المهم. وتأملوا في الآية الشريفة عندما جاءت وتقرر في خطابها مع النبي صلى الله عليه وآله، وكلنا نعلم من هو النبي، من هو الرسول، من هو هذا الرجل الذي عرف في العالم منذ القدم إلى قيام الساعة، والمكنى بأبي القاسم محمد. الذي كان يحسده أعداؤه على هذا، فمعاوية بن أبي سفيان صرح بتصريحات عديدة وقال: لقد ملك أخونا أبا بكر الخليفة الأول، فحكم ما حكم في الناس إلى أن مات، فحكم أخونا أخا عدي أو عدي، فحكم بين الناس إلى أن مات. أما والله إن أبي كبشة، ويقصد بذلك النبي، أبى إلا أن يقرن اسمه مع اسم الله عز وجل على المنابر في اليوم 5 مرات، لا والله إلا دفنا دفنا. هذا العداء من الرجل للنبي صلى الله عليه وآله ليس لأن النبي قد ارتفع إلى مصاف الملكوت الأعلى من خلال خطابات السماء وتوجيهات القرآن. الآية تقول للنبي: يا رسول الله، أنت لك من الكفاءات. هذه الكفاءات ليست هي عبارة عن الجاه والمال والعلم وما شاكل، بل لك من الكفاءات لا تضاهيها غيرها من الكفاءات. هل العلم والجاه والمال والشهرة تكون في صف وتكون من قرناء النبوة؟ هيهات، فالنبوة أعظم منزل عند الله تبارك وتعالى. هذه واحدة من كفاءات النبي، وتقول الآية: يا رسول الله، أنت في منزل السلطنة من حيث الرسالة، لك هذه القوة العليا التي جاءت السماء وتدعم قوتك بالإعجاز. فهل المال والجاه والشهرة تقف أمام هذه القوة وتكون كقرناء لهذه القوة؟ أيضا هيهات. ولكن يا رسول الله، احذر أن تلكم الكفاءات وأن تلكم القوة التي قد منحت إياها، هذه لا تنفعك على الإطلاق إذا لم تحظى بالقيم وبالأخلاق. لا تظنن أن النبوة وأن الرسالة سوف تنفعانك يوم القيامة إن كنت فظا وحاشا رسول الله، وغليظ القلب وحاشاه أمام الآخرين. لهذا رسول الله كان يصرح: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، أثبت هذه القواعد التي أصبحت الآن في منزلة الخطر عند كثير من الناس. ما ينفع الناس حضورهم في مجالس الحسين وبكاؤهم على أبي عبد الله الحسين وأخذ العبرة والعبرة من أبي عبد الله الحسين إن كانوا غليظ القلب، إن كانوا فظ القلب؟ كل ذلك لا ينفع عند الله عز وجل جناح بعوض. من هنا جاء التصريح من النبي صلى الله عليه وآله وسلم في مسألة القيم والأخلاق التي أوشكت، بل هي على شراف خطر، وصلت هذه القيم إلى حد الأفول، أن تنطمس القيم والأخلاق. والنبي يشير في خطاباته إلى أصحابه وإلينا أيضا، قال صلى الله عليه وآله: أتدرون أيكم أقرب مني يوم القيامة موقفا؟ هل تعلمون؟ قالوا: يا رسول الله، أكثرنا مالا. قال: لا،
وقال الآخرون: يا رسول الله أكثرنا علما. فقال الله: وقال البعض: يا رسول الله أكثرنا سلطانا وجاها. فقال الله: اعلموا أقربكم مني يوم القيامة موقفا أحسنكم أخلاقا. فالنبي وضع الضابط الأساسي في قرب الناس إليه وبعد الناس عنه، وهذا ما نستلهم جليا من واقعة كربلاء. جون مولى أبي ذر رجل أسود، رجل نتن الرائحة، رجل لئيم الحسب والنسب، لحظات قليلة ودقائق بسيطة يسقط الرجل على أرض كربلاء مدرجا بدمه. يقول المقرن: لم يصنع الإمام مع أحد كما صنع مع رجلين. فعلي الأكبر الذي وقع على الأرض جاء ووضع خده الإمام، وضع الإمام خده على خد علي الأكبر وترحم عليه. ثم سقط جون وجاء إليه ووضع خده الشريف على خد جون مولى أبي ذر. هذه العملية من الإمام الحسين عليه السلام كانت نتيجة لهذا العبد الأسود أن ينقلب بجوار رسول الله صلى الله عليه وآله، وبجوار أمير المؤمنين، وبجوار أبي محمد الحسن المجتبى في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بينما يحدثنا التاريخ أيضا عن سعد بن معاذ الذي كان من أخلص أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأفضلهم شرفا وأعظمهم علما، ولما أنقضى نحبه رسول الله بنفسه جاء وصلى عليه، وبنفسه وبيديه الشريفتين وضع سعدا في قبره، ثم أهال التراب عليه ووقف على رأسه، ثم لقمه. قالت أم سعد: هنيئا لك بالجنة بني. فنظر إليها النبي نظرة استغراب وقال: يا أم سعد، كيف حتنت على ربك له بالجنة؟ أما والله أن له لضمة، هذا القبر سوف يضم سعدا ضمة تندك أضلاعه العليا بالسفلى. لما يا رسول الله عذاب القبر؟ فقال: لأنه كان سيء الأخلاق في أهلك وفي أولادك. سوء الخلق يدمر النفس ويدمر الإنسان. من هنا ارتفع جون ومن هنا سقط سعد، وإن كان عاقبة سعد إلى الجنة، ولكن المقدمات خطيرة جدا. من هنا حذر رب العالمين رسوله
أن يكون صاحب البطش في أخلاقه وأن لا يستعلي في الكفاءات وفي المقومات التي منحها أو منحها الله لنبيه من غير أن يحظى بالأخلاق. الإمام الحسين روحي وأرواح العالمين له الفداء، ماذا تعلمنا من مدرسته؟ هل مدرسة الحسين كانت هي مدرسة البطولات ورفع الرايات وقطع الأيادي وبتر الأيادي والأرجل وقطع الرؤوس؟ هل تعلمنا من الحسين هذه الصور المرعبة المخوفة؟ أم أننا ينبغي أن نجعل الحسين عليه السلام، نجعله شعار لنا أنه قمة في الأخلاق، أنه سيدا في القيم والمبادئ؟ وإليكم الشواهد والروايات. العنوان الأول في أخلاق أبي عبد الله الحسين: احترامه للآخرين. هذه صورة من صور التجليات في سيرة أبي عبد الله الحسين. ما أعظمك يا أبا عبد الله في احترامك وفي علاقتك مع الآخرين. يوم كربلاء كان يبكي الحسين، يوم عاشوراء كان يبكي الإمام عليه السلام. تقول الحوراء زينب: كان يبكي الحسين بكاء شديدا. الرقة للآخرين، العطف للآخرين، التودد للآخرين. قالت له: أخي ما لي أراك تبكي أجزعا من الموت؟ وهي تعلم أن الحسين لا يرهب من الموت. فقال: أخي زينب، وأنت تعلمين ابن من أكون أنا؟ أما والله أبكي على هؤلاء القوم يدخلون النار بسببي. عطف الحسين، رقة الحسين لأولئك الرجال. يروي الإمام الحسين رواية عن جده صلى الله عليه وآله وسلم، وقد أخذها الإمام الحسين هذه الرواية نصب عينيه. يقول عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: رأس العقل بعد الإيمان بالله تعالى التودد إلى الناس، وفي رواية أخرى التحبب إلى الناس. لاحظوا هذا التودد وهذا الاحترام من أبي عبد الله الحسين كيف ينظر إلى الآخرين. يقول له حبيب بن مظاهر: أنا مقاتل القوم سيدي؟ قال: لا أرفع السيف عليهم على الإطلاق ما دام كلمة الله تجمعنا، فإن بدأوا بسيوفهم علينا سقطت هذه الكلمة بيننا وبينهم، فكانوا فرقا وكنا فرقا. هذا هو احترام الحسين. العنوان الثاني من عناوين الحسين وسيرة الحسين: احترام الناس احتراما بالغا. قال أبو عبد الله سئل عن معنى الأدب فقال أن لا تلقى أحدا إلا وترى له الفضل عليك. أي إنسان منا يصنع ذلك؟ عندما ألتقي مع إنسان هل أرى أن له الفضل علي أم أتعالى عليه؟ أم أجعل نفسي كقرين له؟ هذا ليس من منهج الإمام. يقال أن الإمام عليه السلام طلب من رجل أن يعلم أحد أبناء الإمام سورة الفاتحة، فلما ختم الابن الفاتحة وأسمع والده قراءة الفاتحة وقراءة السورة حشى فم المدرس والمعلم دررا، وقيل منحه 1000 دينار. سئل لماذا يا أبا عبد الله؟ قال إنه عالم وللعلم والعلماء درجة والله قد فضلهم. ما يساوي هذا المبلغ أزاء ما علم ولدي من الفاتحة. العنوان الأخير عدم الإساءة للآخرين. هذه واحدة من العناوين التي هي كالبحر المتلاطم في سيرة أبي عبد الله الحسين، عدم الإساءة. وهذا العنوان أيها المؤمنون والمؤمنات لا يقتصر في أن لا تسيء إلى الآخرين فحسب، بل أن تتحمل إساءة الآخرين مهما كان ثمن الإساءة، مهما كان حجم الإساءة عليك أن تتحمل هذه الإساءة. دخل رجل على أبي عبد الله وقال له يا حسين إن فيك لكبر، أنت متكبر، أنت متعجرف، أنت تظن أنك ملكت السماوات، أنت إنسان متكبر. تقول الرواية فقابله الإمام الحسين بمنتهى الابتسامة وبمنتهى البشاشة وقال له يا هذا، هذه صفة يختص الله بك، الكبر لله تعالى وليس لأي إنسان له الحق أن يتكبر على الآخرين. أليس الله تبارك وتعالى يقول الكبر ردائي، أما والله وعلو مكاني من نازعني أحد في كبريائي أدخلته النار ولا أبالي. هذه صفة لله وليست هي صفة في الحسين. من هنا كانت كربلاء عبرة وعبرة، كانت كربلاء المحطة التي يمكن للإنسان أن يتزود منها، الرافد والمنهل للإنسان في القيم والأخلاق. إذن ونهاية كلامي، لا العبرة تنفعنا على أبي عبد الله إن كان فينا زعارة في أخلاقنا، إن كانت أخلاقنا ليست أخلاق النبي وآله فإننا إذن لا ننتفع من دموعنا ومن حضورنا لمجالس الحسين. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجلل شأننا ويطهرنا من الكبر والتعالي، وأن يعظم أخلاقنا وأن يجعلنا ويجعل أخلاقنا كأخلاق النبي وآله. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته، وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. وعلى بضعته الطاهرة سيدة نساء العالمين وعلى أئمة المسلمين علي بن أبي طالب والحسن بن علي والحسين بن علي وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والقائم المهدي المنتظر. أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. قال الإمام الصادق صلوات الله تعالى عليه: ليت السياط على رؤوس أصحابي حتى يتفقهوا في الدين. المسألة الشرعية هي من المسائل المتفقة بين العلمين الكبيرين، وهي فيما لو أدرك المأموم صلاة الجماعة والإمام في حالة الركوع، هنا هل يلتحق مع الإمام أم لا يلتحق مع الإمام؟ الفقهاء بالإجماع قالوا حد الالتحاق، حد الالتحاق النهائي لإدراك الجماعة مع الإمام هو الركوع. عندئذ يجوز أن يركع المأموم مع الإمام وإن كان الإمام قد تجاوز القراءة، عندئذ تحسب لهذا المأموم ركعة كاملة وسقطت عنه القراءة. إلا أن الإشكال فيما لو كانت الصلوات إخفاتية وليست جهرية، أو جهرية وقد تجاوز حد الجهر عند الإمام، والتحق المأموم مع الإمام، لا يدري هل الإمام في الركعة الثانية أم الأولى أم الثالثة. إن كانت جهرية فالجهر كفيل في تشخيص الموضوع، ولكن لو كانت الصلاة إخفاتية فهل ينتظر المأموم إلى أن يركع الإمام أم أنه يصلي؟ يستطيع أن يلتحق مع الإمام والإمام قائم. الرأي الأول أنه يجوز أن يلتحق مع الإمام إن علم أن الإمام لا زال يقرأ الفاتحة والسورة. إذا علم المأموم أن الإمام في الركعتين الأوليتين يجوز أن يلتحق، ولكن إذا كانت الصلاة إخفاتية فهنا الأفضل وهو الرأي الثاني أن ينتظر حتى يركع الإمام. هذا هو الرأي الأول. الثاني، إلا أن الرأي الثاني مقرون في الركعة الثالثة لا في الركعتين الأوليتين، بمعنى أن الإمام لو كان في الركعة الثالثة والمأموم دخل في الصلاة ولا يدري هل أن الإمام هو في الركعة الأولى أم الثانية أم الثالثة، فهنا الأفضل أن ينتظر حتى يركع الإمام. وذلك لو كبر المأموم والإمام في الثالثة وجب على المأموم أن يقرأ الفاتحة والسورة، فإن لم يقرأ الفاتحة والسورة ثم ركع مع الإمام بطلت صلاته، وهذا الحكم إجماعي عند الفقهاء وبالأخص عند العلمين. لذا ألخص الحكم: إن كان الإمام في الثالثة ولا يدري المأموم فالأفضل أن ينتظر حتى لا تبطل صلاة المأموم، أما إن كان في الأولى أم الثانية وعلم المأموم بذلك فيجوز له أن يلتحق مع الإمام ويجوز له أن ينتظر إلى أن يركع الإمام. هذا هو الحكم عند كل الفقهاء في مسألة التحاق صلاة الجماعة. اللهم صل على محمد وآل محمد، وبارك على محمد وآل محمد، وترحم على محمد وآل محمد، كأفضل ما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وآل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام وأهله، وأذل الكفر وأهله. اللهم طهر عتباتنا المقدسة من أيدي اليهود والنصارى. اللهم أعز الإسلام ومن أراد بإسلامك سوءا فأرده. اللهم أعز إسلامك وأعز المسلمين، وخصوصا في أراضينا المقدسة في فلسطين والعراق. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على كيد الأعداء، واجعل كيد الأعداء في نحورهم، إنك إلهنا مجيب الدعوات. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، وتابع بيننا وبينهم بالخيرات، إنك إلهنا مجيب الدعوات وغافر الخطيئات. وأفضل صلوات الله وأزكى تسليماته على سيدنا ونبينا محمد